شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب
لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة عنون له البخاري رحمه الله، وترجم له بقوله: باب لعن الله من لعن والديه. وهو جزء، هذه الترجمة جزء من الحديث الذي أورده في هذا الباب. وهذا من عادة البخاري رحمة الله عليه في الصحيح وفي هذا الكتاب أيضا، أنه يترجم للباب أحيانا بجزء من الحديث، وأحيانا يترجم بجزء من رواية من روايات الحديث، وأحيانا يترجم بآية. وكل هذا من تصرفات الإمام البخاري رحمة الله عليه في تراجم أبوابه. ولذلك قيل إن فقه البخاري رحمة الله عليه يظهر أكثر ما يظهر في تراجم أبوابه رحمة الله تعالى عليه. واللعن أيها الإخوة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأصله السب والشتم والخزي. ورجل يقال رجل لعين وملعون، والمرأة أيضا يقال لها لعين ولعينة، والملاعنة واللعان هي المباهلة، والملعنة هي قارعة الطريق التي ورد النهي عن قضاء الحاجة فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاثة. ومن الكلمات العرب المشهورة: أبيت اللعن، كما قال النابغة الزبياني: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تصطك منها المسامع. ومعنى قولهم أبيت اللعن يعني لا فعلت فعلة تستوجب السب والشتم واللعن. هذا معنى اللعن وما يتعلق به. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق، هو أبو عثمان الباهلي ولاءً، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم، وضعفه ابن المديني والعجلي والحاكم. وعمر بن مرزوق رحمة الله عليه كان من العباد، وكان صاحب غزو وقرآن، ويحضر مجلس حديثه رحمة الله عليه أكثر من 10,000 طالب علم. وهذا إن دل يلف، فإنما يدل على مدى الرغبة العظيمة في طلب العلم، وخاصة طلب الحديث النبوي، وما كان عليه سلفنا رحمة الله عليهم من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أيضا من يقوم بذلك الأمر في نشر حديثه صلى الله عليه وسلم وطلبه والحرص عليه. فهذا عمرو بن مرزوق حصل فيه اختلاف بين أئمة الجرح والتعديل، لكن الصواب أيها الإخوة أن حديثه لا ينزل عن رتبة الثقات، فهو إذن ثقة، وخطأه قليل رحمة الله عليه، توفي عام 24 و200. قال أخبرنا شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، الحجاج شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، وقد سبق ذكره وبيان ترجمته فيما سبق. قال حدثنا أو قال عن القاسم، أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة. القاسم ابن أبي بزة، واسم أبي بزة هو نافع ابن يسار المخزومي ولأن، ثقة قليل الحديث، قليل الحديث لكنه من الثقات الأكباد، توفي عام 24 و100. وللمعلومية يلخوى، هذا القاسم ابن أبي بزة هو الذي روى تفسير مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه، الذي عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، يقفه أو يوقفه عند كل آية يسأله عنها. فالقاسم ابن أبي بزة هو الذي كتب تفسير مجاهد، وأخذ الناس عنه هذا التفسير، كما قال ابن حبان رحمه الله، قال لم يسمع التفسير من مجاهد غير القاسم، وكل من يروي عن مجاهد التفسير فإنما أخذه عن القاسم هذا الذي نتكلم عنه في هذا الإسناد. قال القاسم عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل هو عامر ابن واثلة الليثي الكناني، عامر ابن واثلة الليثي الكناني رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، ولد عام أحد وتوفي عام 110 للهجرة، فهو آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه. كان يحب علي بن أبي طالب، يحبه حبا جما، ومن شدة حبه لعلي رضي الله عنه أنه يفضله على الخلفاء 3 الذين قبله، لكنه يعترف بفضل الخلفاء 3. وهذا هو التشيع اليسير الذي أول ما ظهر في صدر هذه الأمة، أنهم كانوا يفضلون علي ويحبونه ويقدمونه، لكنهم مع ذلك يعترفون بفضل المشايخ أو الخلفاء الشيوخ 3 الكبار، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال سئل علي بن أبي طالب، لا أظن أحد ما يعرف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشد، أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وارث من ورات علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفقهاء الكبار ومن العلماء الأجلاء، وكان عمر رضي الله عنه يقول قضية ولا أبا حسن لها، وكان يستشيره دائما في قضاياه وفي الأحداث التي تنزل له، فضائل كبيرة جدا، حتى إن الإمام أحمد رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال لم يروى من الفضائل أكثر مما روي لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أن علي رضي الله عنه من الصحابة العظماء الكبار الذين لهم قدم صدق في الإسلام، ولهم من السوابق والفضائل والأعمال ما لا يحصى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في عهد علي رضي الله عنه لما كان خليفة انتشرت إشاعة بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خص عليا بأمور خاصة من أسرار وعلوم وغير ذلك، وكان سبب هذه الفرية والإشاعة الباطلة والكاذبة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو من الشخصيات المشهورة، عبد الله بن سبأ اليهودي من الشخصيات المشهورة، وهو يشبه بولس الذي دخل في دين النصارى فحرفه ومسخ دين النصارى بالافتراءات والأكاذيب التي بثها في دين النصارى، وهو عبد الله بن سبأ يشبه هذا الرجل من وجوه كثيرة، فهو قد تظاهر بالإسلام لكنه حاول بوسائل متعددة وبطرق خبيثة أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، والحديث عنه طويل. فانتشرت هذه الإشاعة الكاذبة في عهد علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خص علي رضي الله عنه وخص آل البيت بعلوم وأسرار، بل قالوا إن علي هو الوصي، وتطور الأمر إلى أن وصفوا علي رضي الله عنه بالألوهية وهو يسمع وهو حي. علي رضي الله عنه سمع هذه الأكاذيب وبلغته، فكان علي رضي الله عنه يقوم في ذلك مقاما عظيما في الإنكار وبيان البطلان هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا بشيء، لا علي رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة، ما خص أحدا بعلوم أو أسرار أخفاها أو ما يقال أو غير ذلك، إنما كان الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هي علوم الكتاب والسنة. فعلي رضي الله عنه أكثروا عليه في السؤال، وتكرر هذا السؤال لعلي رضي الله عنه في مواطن كثيرة، حتى إنه مرة غضب غضبا شديدا حتى أحمر وجهه رضي الله تعالى عنه. فالسبئية في ذلك الوقت أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خص علي رضي الله عنه بكثير من العلوم والأسرار التي ما علم الصحابة بها ولا أخبرهم بها، وهذا من أعظم البطلان، من أعظم الفرية، ومن أكبر الإشاعات الكاذبة التي اتهم بها علي رضي الله تعالى عنه. فيقول أبو الطفيل رضي الله عنه إن عليا سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هذا سؤال عظيم أيها الإخوة كما قلت لكم، وهو سؤال مهم. فعلي رضي الله عنه كان يعاني معاناة كبيرة من انتشار هذه الإشاعة الكاذبة، وقوله في السؤال هنا كافة هي منصوبة على الحال، ولم تستعمل العرب كافة إلا حالا، إلا منصوبة على الحال. فإذا هذا السؤال طرح كثيرا، وقد ورد في رواية أخرى أنه سئل أيضا هذا السؤال علي رضي الله تعالى عنه فأجاب بقوله لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله في كتابه من يشاء وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. هنا قال في الرواية وما في إلا ما في قراب سيفي، وفي الرواية الأخرى الصحيحة إلا ما في هذه الصحيفة. ولما سئل عن ما يوجد في هذه الصحيفة أجاب بقوله العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. فإذا هذا ينبئ ويوحي لنا أيها الإخوة ويعلمنا أن علي رضي الله عنه كان يعاني معاناة كبيرة من هؤلاء الجهلة ومن هؤلاء الأفاكين الكاذبين الذين أشاعوا في الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خصه معذرة قد خصه بعلوم وأسرار وخفيات. فأجاب رضي الله عنه إجابة حاسمة وقاطعة، قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس. هذا جواب واضح وجواب قاطع وحاسم لكل هذه الإشاعات المغرضة التي أشاعها عبد الله بن سبأ وغيره من الجهلة. فهنا في هذه الإجابة قطع علي رضي الله عنه كل هذه الإشاعات الكاذبة والمغرضة، فهو جواب واضح. وقوله في الجواب إلا ما في قراب سيفي، القراب هو الغمد، هو وعاء من الجلد يشبه الغمد، وهو يوضع فيه السيف، حيث كانت الصحيفة والورقة التي كتب فيها علي رضي الله عنه هذه المسائل موجودة في قراب سيفه وهو غمد السيف. هذه الأمور أيها الإخوة التي جاءت في هذا الحديث أمور عظيمة التي قرأها علي رضي الله عنه من الصحيفة التي كانت في قراب سيفه، وجمل عظيمة القدر وجليلة، وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يعيها المسلمون ويفهمونها، التي يجب أن يعيها المسلمون ويفهموها. فهذه الجمل التي جاءت في هذا الحديث العظيم هي أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لأن الذبح أيها الإخوة من الأمور العظيمة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والتي تدل دلالة واضحة على التعظيم والإجلال، وهذا لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله عز وجل هو انتهاك لهذه الخصوصية التي هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يجوز أبدا أن تصرف لغيره. فمن ذبح لغير الله عز وجل عامدا متعمدا فقد أشرك وقد انتهك هذه الخصوصية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني يختص بها الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أبدا أن تصرف لغيره عز وجل. فالذي يذبح لغير الله عز وجل يدل ذلك على تعظيم المذبوح له وإجلاله وإكباره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كمن يذبح للمشاهد القبور وما عليها من مشاهد، يذبح لأصحاب القبور أو يذبح للسحرة والمشعوذين والكهان والدجالين أو للجن أو لغيرهم، كل ذلك يا إخوة داخل في هذا الوعيد الشديد، داخل في هذا اللعن الذي هو من أخطر الأمور على عقيدة المسلم. ينبغي على كل مسلم أن يحذر من هذا الأمر. ولا يجوز أبدا الأكل مما ذبح لغير الله، لا يجوز أن يؤكل ما ذبح لغير الله، ولا يجوز أبدا أيضا أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله. كل ذلك ينفى من حماية جناب التوحيد والحرص الشديد والعناية الكبيرة بهذا الأمر، وأن يخلص المسلمون عقيدتهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى، ولا يصرفوا شيئا من ألوان العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فمن يذبح للقبور، يذبح لما يسمى بالأولياء، لما يكون من طلب من سحر أو مشعوذين أو للجن أو لغيرهم، كل ذلك من الشرك المنهي عنه الذي يستحق صاحبه اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من سرق منار الأرض، وفي رواية النسائي: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض أيها الإخوة هو علاماتها وحدودها التي تتميز بها، علاماتها وحدودها التي تتميز بها. فالحديث هنا في هذه الرواية وفي الرواية الأخرى التي عند النسائي أفادنا فائدتين: أولا أنه من سرق الأرض التي لا تحل له واعتدى عليها بالنهب والسرقة وغير ذلك فهو داخل في هذا اللعن وفي هذا الوعيد الشديد. الأمر الثاني يفيدنا الحديث في الرواية هذه التي معنا في هذا الباب، يفيدنا أيضا من غير هذه العلامات والحدود فهو أيضا داخل بغير حق، داخل في هذا الوعيد الشديد ويستحق اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تغيير حدود الأرض ومناراتها وعلاماتها التي تتميز بها من أجل نهبها أو سرقتها أو الاعتداء عليها، كل ذلك داخل في هذا اللعن الشديد والوعيد الأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح أن من اقتطع شبرا من أرض لا تحل له يطوق بها يوم القيامة 7 أراضين، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر شديد أيها الإخوة، الأمر شديد والأمر عظيم، ولا يجوز أبدا التهاون فيه. لو إنسان اعتدى على أرض غيره من المسلمين ولو بشبر غير منارها أو علاماتها أو حدودها فإنه يدخل في هذا الحديث العظيم وفي هذا اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من هذا الأمر، لأن ذلك فيه اعتداء على حقوق الغير، والشريعة جاءت وكفلت حقوق المسلمين جميعا، ولا يجوز أبدا الاختلاس والسرقة والنهب من حقوق المسلمين سواء كانت أرض أو مال أو غير ذلك. فكل ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير الشديد من الاعتداء عليها. الجملة الثالثة في هذا الحديث هي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وهذه هي هذا الجزء هو موطن الشاهد من هذا الباب، موطن الشاهد من الحديث الذي من أجله أورده البخاري في هذا الباب: لعن الله من لعن والديه. إما أن يكون هذا اللعن صراحة، وإما أن يكون بأن يلعن والدي رجل آخر فيلعن هذا الرجل والدي هذا اللاعن بطريقتين، يعني من يلعن والديه نسأل الله العافية والسلامة، إما أن يكون صراحة بأن يسب والديه صراحة، وإما أن يسب والدي رجل آخر فينتقم هذا الرجل الذي سب والداه ولعن والداه فيلعن والدي الرجل اللاعن. وهذا كله من الأمور المحرمة والأمور الفظيعة الشديدة التي جاءت بها جاء الوعيد والتحذير منها. فلا يجوز أبدا أن يتلفظ الإنسان بهذه الألفاظ الفظيعة الشنيعة التي تدل أيها الإخوة على قلة إيمان وقلة ورع نسأل الله العافية والسلامة. ولا يصل الإنسان إلى مرحلة سب والديه إلا وقد مسخ قلبه نسأل الله العافية والسلامة. من يلعن والديه فهو ملعون نسأل الله العافية والسلامة، من يسب والديه فهو مخذول محروم نسأل الله العافية والسلامة. إذن كيف يلعن الرجل والديه؟ بطريقتين أو بأمرين، إما أن يسب والديه صراحة ويلعنهما صراحة مواجهة، وإما أن يسب رجل آخر فيضطر هذا الرجل المسبوب إلى أن يسب والديه هذا اللاعن. وكلا الطريقتين من أشنع الأمور ومن أفظع الأمور التي يمكن أن يفعلها العبد نسأل الله العافية والسلامة. هذه الجملة الثالثة. الجملة الأخيرة في هذا الحديث المبارك للإخوة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا. كلمة محدثا فيها روايتان بكسر الدال وبفتح الدال، محدثا ومحدثا. أما الرواية التي بكسر الدال محدثا فيراد بها الرجل الذي يأتي بفساد أو جريمة أو بدعة، يراد بها الرجل الذي أتى بفساد أو جريمة أو بدعة. فمن آوى هذا الرجل الذي أتى بهذا الفساد أو الجريمة أو البدعة فهو ملعون نسأل الله العافية والسلامة. هذا على رواية الكسر. فمعنى الإيواء هنا إيواء المحدث بكسر الدال، وهو الرجل الذي أتى بالفساد أو الجريمة أو البدعة، معنى الإيواء هنا هو أن ينصره ويؤويه ويمنعه من يد العدالة ومن السلطان ومن ولي الأمر. فمن فعل ذلك فقد استحق لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا فساد في الأرض، فساد في الأرض، وهذا ضرره عظيم. أن تعلم أن رجلا قد فعل منكرا وقبيحا وقبيحة من القبائح وجريمة من الجرائم وأتى فسادا عظيما، ثم تتعمد أن تؤويه وتنصره وتمنعه من يد العدالة ومن السلطان ولي الأمر، هذا إن دل فإنما يدل على خلو القلب والإخوة من الإيمان الصحيح الذي يمنع حصول مثل هذه الأمور المنكرة. فالواجب هو عدم نصرة الظالم، الواجب هو عدم نصرة الظالم وعدم الوقوف مع من يعلم شره وفساده وارتكابه للجريمة وارتكابه للأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. هذا هو المراد بإيواء المحدث بكسر الدال. أما الرواية الأخرى وهي محدث بفتح الدال فالمراد بها هو الأمر المبتدع، الأمر المبتدع في دين الله الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا فعل السلف رحمة الله عليهم. ومعنى الإيواء هنا على رواية الفتح فتح الدال من آوى محدثا هو الرضا بهذا الأمر المبتدع في دين الله عز وجل ومحبته وإشاعته والدفاع عنه ونصرته. فإذا علم الإنسان بأمر مبتدع وارتكبه ودعا إليه ونصره وأيده ودافع عنه وأشاعه بين الناس فهو داخل في هذا الحديث العظيم وداخل في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. فمن فعل الأمر المبتدع ودعا إليه وأقره ورضي به ونافح عنه ودعا إليه فيكون ممن آوى المحدث في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه جمل عظيمة يلخو اشتمل عليه هذا الحديث المبارك، وهي من الخطورة بمكان يلخوه. فالجملة الأولى تدل على خطورة الشرك وأن صاحبه ملعون، نسأل الله العافية والسلامة. والجملة الأخرى تدل على خطورة الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، من لا من غير منار الأرض ومن سرق منار الأرض. والجملة الثالثة تدل على خطورة الاعتداء على الوالدين، مع أن الله سبحانه وتعالى قد شدد في العناية بهم ورعايتهم والإحسان إليهم. والجملة الأخيرة تدل على خطورة الرضا بالجريمة والمجرمين والظالمين وإعانتهم والوقوف معهم، وتدل أيضا على خطورة الرضا بالبدعة والمبتدعة وأهل البدع ومعاونتهم والدفاع عنهم. أحب أيها الإخوة بمناسبة ذكر البدع هنا في هذا الحديث أن أتكلم قليلا عن هذا الأمر الخطير لخطورة هذا الأمر على عقائد المسلمين وخطورة هذا الأمر على طاعتهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وولائهم لله ولرسوله. فالبدعة أيها الإخوة من أشنع الأمور ومن أخطر المعاصي والكبائر التي يجب على كل مسلم أن يحذر منها أشد الحذر، وهي أعظم من كثير من الكبائر. البدعة أعظم عند الله من كثير من الكبائر. ولذلك أحببت أيها الإخوة أن نتحدث قليلا عن هذا الأمر الخطير، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة هو الأمر الجديد المخترع، الأمر الجديد المخترع، كما قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني مخترعها وخالقها على غير مثال سابق. فهذا معناها في اللغة الأمر الجديد المخترع على غير مثال سابق. وأما في الشرع أو في اصطلاح العلماء فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف البدعة، واخترت لكم تعريف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام، وهو من أعظم الكتب التي ننصح بها في هذا الأمر الخطير قراءة وتدبرا وتفهما. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في تعريف البدعة: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فقوله رحمة الله عليه هنا طريقة في الدين يدل على أن البدعة هي أمر مخترع في الدين، وأخرج بذلك العادات والأمور العادية والمباحات كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وقوله رحمه الله تضاهي الشرعية، يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة لكنها تخالفها من وجوه كثيرة. وقوله في التعريف يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، يدل على أنه لا بد أن تكون هناك نية في عمل هذه البدعة، نية التعبد، وإلا فإنها تخرج من حد البدعة. هذا إذن معنى البدعة في اللغة وفي الاصطلاح. في اللغة معناها الأمر الجديد المخترع على غير مثال سابق، وفي اصطلاح العلماء هناك تعريف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو تعريف جامع ومانع وتعريف قوي، يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها التعبد أو المبالغ في التعبد لله سبحانه وتعالى.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.